فهل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر؟
إذا كنت في بلدك فلا يجوز، لا يجوز أن تجمع إلا إذا بدأت بالسفر. اللهم إلا إذا كنت تخشى أن لا تتيسر لك صلاة العصر، مثل أن تذهب مع إنسان مثلا تخشى أن لا يقف إذا جاء وقت العصر، أو في طائرة لا تدري هل تدرك العصر في البلد الذي تقدم إليه أم لا، فلا بأس. أما إذا كان سيارتك تحت تصرف ومتى شئت وقفت صليت فلا تجمع، لأن الجمع كالقصر، كما أنك لا تقصر في بلدك ما تجمع أيضا. لكن الجمع إذا خاف الإنسان لا يأتي بالصلاة الثانية فله أن يجمع.
فضيلة الشيخ، بعض المساجد والجوامع يلحق فيها غرف يقام فيها مكتبة، وبعضها فارغة وبعضها مستودعات. هذه الغرف ضمن سوار المسجد، فهل يصح الاعتكاف فيها؟ وهل تعتبر من ثابت القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربها عندما أراد الاعتكاف؟ وما هو القول الراجح في أول بدء الاعتكاف وآخر؟ جزاكم الله.
الحجرة التي تكون داخل سور الناس المسجد من المسجد، سواء كانت مكتبة أو مستودعا أو غير ذلك، فحكمها حكم المسجد. إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وإذا اعتكف بها صح، ولا يجوز فيها البيع ولا الشراء. المهم أن لها أحكام، أن لها أحكام المسجد. وأما الاعتكاف فالصحيح أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة العشرين، يعني يستقبل ليلة 21 قبل أن تغرب الشمس يوم العشرين، فيستقبل ليلة 21، وينتهي الاعتكاف بغروب الشمس من آخر يوم في رمضان.
جزاكم
الله. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، ما حكم من يمتنع عن سؤال العلماء بحجة أنه يعلم، ويستدل بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول لا يجوز لي أن أسأل لأني أعلم بهذا الحكم، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا صحيح، إذا كان صادقا في قوله إنه عالم لا حاجة يسأل العلماء،
ليس لديه علم يعني.
أما إذا كان ليس لديه علم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على تصرفه. يعني لو أن إنسان يعلم أن من أكل لحم إبل انتقض وضوءه، هل نقول اذهب يسأل العلماء؟ أنا أقول ذلك. لكن إذا قال لا، لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنا أعلم بذلك ولست بسائل العلماء، فهذا هو المحذور، أن يدعي لنفسه ما لا يملكه. وأما إذا كان حقا يعلم فلا حاجة للسؤال. نعم.
هل يجوز فك السحر بالسحر؟
يرى بعض العلماء أنه حرام ولا يجوز، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف. ويرى بعض العلماء أنه إذا دعت الضرورة لذلك فلا بأس، وأنا لا أفتي فيه بشيء، لكن أقول لك ما علمت من آراء العلماء. نعم.
فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الدم الطالع من الجسم نجس؟ وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟
الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض. وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك، فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني على شيء قليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب. وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس، يقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم، ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن من انفصل من الآدمي طاهر، فلو قطعت أصبعه مثلا فالأصبع طاهرة، فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة، فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لا بد أن يكون فيها دم، لكن الاحتياط أن يغسله إلا أن يكون شيئا يسيرا جرح للعادة فلا بأس أن لا يغسله.
فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص،
لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أم كثيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا توضأ الشخص فلما انتهى وجد بعض جزء من أعضائه لم يكمل الوضوء، فهل يمسح هذا الجزء أم يعيد الوضوء من جديد؟
أولا قولك هل يمسح لا يستطيع، لأنه ما في مسح إلا في الرأس،
جزء شيخ بسيط
منه. نعم، ولو كان جزء بسيط لا بد من غسله، لكن يغسله ويغسل ما بعده. فمثلا إذا كان باليدين نقول اغسل هذا الذي لم يصبه الماء، وامسح رأسك وأذنيك وغسل رجليك، وإذا كان في رجلين نقول يغسله فقط لأنه ما بعد رجلي شيء. نعم.
قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، إلى أن قال أمرنا بعيادة المريض وتشمية العاطس إلى غير ذلك، ونهانا عن خواتم أن تختم بالذهب إلى غير، إلى استطرد الأشياء السبع. فهل الآن شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الآن، قلنا حنا شيخ قبل قليل أن عيادة المريض فرض كفاية،
نعم،
قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، فكيف يا شيخ؟ ما
الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، لكنه ليس فرض عين، لأن نعلم أن المرضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعودهم كل واحد من الصحابة، وتزول وحشة المسلم من إخوانه إذا عاده واحد من الناس أو جماعة حسب الحال. أما أن نقول فرض عين هذا صعب.
طيب يا شيخ، لفظة إذا أتانا حديث يا شيخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمرنا أو أمرت،
أمرنا
نعم، أو في حديث آخر مثلا إذا في أحاديث أخرى قال أمرت وغير ذلك، يشمل الأمر، فإذا وجدنا لها صارف فيحمل على الاستحباب وغير ذلك، ما نقول إنه واجب يعني؟
هذا هو الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف، هذا هو الأصل وهو الراجح من كلام الأصوليين. وبعض الأصوليين يقول الأصل في الأمر الاستحباب ما لم يوجد دليل على الوجوب.
نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يوجد في بلادنا بعض الناس يسمون أبناءهم عبد الرسول وعبد النبي وعبد الرضي وعبد المحمود ونحو ذلك، وبعضهم يسمي مثلا رحمة الله وجيب الله ودفع الله والله جابه ونحو ذلك، فما الحكم وما تعليقكم أثابكم الله؟
نعم. قال ابن حزم رحمه الله اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلا عبد المطلب، فالعلماء مجمعون على أنه لا يعبد الاسم لغير الله، فلا يقال عبد الرسول ولا عبد النبي ولا عبد الكعبة ولا عبد الرضي وما أشبه ذلك، لا يعبد إلا بما كان من أسماء الله عز وجل. وأما دفع الله وعطاء الله هبة الله وما أشبه ذلك فلا بأس. نعم، جيب الله، جاب، وش معنى جاب عندهم؟ نعم، لا ما هو جابه، هذه لغتنا نحن، لا، نعم، لا لا بد أن نعرف إيش معنى جاب الله. لا جاد الله يعني أن هذا من جود الله، لكن جاب الله ما أدري إيش معناها، فلا أدري فلا أصدر فيها حكم.
معنى جيب الله بمعنى يعني هذا الشخص يعني كثير العطاء والسخاء، فكأنها مأخوذة من هذا المعنى. وبعضهم
إذن الجيب يعني جيب الثوب.
وبعضهم يقول يا شيخ جيب الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني أتى به، أو يكون هو البكر الوحيد، أو أن هذا الرجل ليس له غير هذا.
على كل حال يرجع بارك الله فيك للمعنى.
نعم.
فإن كان صحيحا فلا بأس. فإذا قالوا هذا جيب الله بمعنى أنه كثير العطاء، فكأنهم يريدون أن يلحقوا عطاء هذا الرجل بعطاء الله عز وجل، وهذا لا يجوز، لأنه لا أحد يماثل الله في الكرم. فتغير هذه إلى معنى آخر، إلى اسم آخر.
جزاكم الله خير.
نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، السعي في قضاء الدين للوالد عند الحكام، وهذا الدين للدولة، هل في ذلك شيء على دين الشخص من ناحية الدخول على الحكام وطلب قضاء الدين منهم؟
يعني معناه أن والده يطلب الحكومة.
والده متوفى.
دين متوفى. وله دين على الحكومة.
والحكومة له يعني لها دين عنده.
يعني للحكومة دين عليه.
نعم. فما حكم الدخول على الحكام يعني لقضاء الدين وطلب الاستسماح منهم في ذلك؟
يعني لطلب إسقاط الدين.
نعم.
هذا لا بأس به إذا كان الوالد لم يخلف تركة.
هل يعتبر شيخ من البر؟
أقول إذا كان الوالد لم يخلف تركة فلا بأس أن يطلب من صاحب الحق سواء حكومة أو غير حكومة أن يسقط الدين. أما إذا خلف تركة فإن هذا سائل لنفسه في الواقع، لأن الدين يجب أن يقضى من التركة. فإذا ذهب صاحب الدين وقال أسقطه عن أبي، لا سيما إن ظهر بمظهر أنه لم يوجد له تركة، فهذا إنما سأل لنفسه فلا يجوز. أما الدخول على ولاة الأمر فلا بأس به، لأن الدخول على ولاة الأمور إذا لم يكن ذلك سببا لنقص دين العبد فلا بأس به. نعم.
يا شيخ بالنسبة للمسح على الجوارب، هل اشترط فيهما أن يكون يعني ثقيلين؟ متى تبدأ مدة المسح؟ من اللبس أو من أول حدث بعد اللبس أو من أول يعني
مسح؟
من أول مسح.
لبس الجوارب الخفيفة لا بأس به، ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة. ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة. فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز. وأما ابتداء مدة المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث، وليس من اللبس ولا من الحدث. فمثلا لو قدرنا أن رجلا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة 10 وتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12، فابتداء المدة من الساعة 12، فله أن يمسح إلى 12 من يوم الجمعة. لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل، وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب. نعم.
قلت الشيخ ما هو التوجيه الصحيح لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟
هذا له توجيهان. التوجيه الأول أن الحديث على ظاهره، إن الله خلق آدم على صورته لكن بدون مماثلة، إذ لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والدليل على أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ومعلوم أنهم لا يماثلون القمر ليلة البدر، لكن من حيث الحسن والجمال يكون على صورة القمر. فنقول الصورة كون الشيء على صورة الشيء لا يلزم منه المماثلة، ونحن نؤمن بالكتاب والسنة فنقول إن الله ليس كمثله شيء ولو كان الشيء على صورته، ونقول إن الله خلق آدم على صورته ولا مناقضة. ومن العلماء من قال على صورته التوجيه الثاني في الحديث إن الله خلقه على صورة اختارها واجتباها لآدم، فيكون المعنى أي معنى الإضافة التشريف والتكريم، كما في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، ومعلوم أن الكعبة ليست بيت الله الذي يسكنه بل هو بيته الذي يعظم، وكقوله تعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ومعلوم أن هذه الناقة ليست ناقة الله التي يركبها سبحانه وتعالى حاشاه من ذلك، بل أضافها صالح إلى ربه للتشريف، أي تشريف هذه الناقة وتعظيمها. وكل الوجهين صحيح، لكن الوجه الأول أسلم، لأن الوجه الأول أن الله خلق آدم على صورة من غير مماثلة أبعد عن التأويل، وهو ما متمش على ظاهر النص. نعم.
الحديث أن المؤمنون والمنافقون يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على صورته التي يعرفونها، ما المقصود بصورته التي يعرفونها؟
التي يعرفونها مما وصف به نفسه عز وجل، فإن الله تعالى قد وصف نفسه لعباده لأنه عظيم وأنه قدير وأنه ذو سلطان وأنه له وجه وله عين وما أشبه ذلك، فهم يعرفونها لا لنظر سابق ولكن لما وصف الله به نفسه. نعم.
بعض الكتاب العصريين مثل قولهم عدالة السماء أو هدي السماء أو النور العلوي، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبقرية وأنه أفضل قائد عالم، هل يصح إطلاق هذه الألفاظ على إطلاقها؟
نعم. هم يريدون بنور السماء وهداية السماء، يريدون بها نور الله عز وجل لأنه في السماء، ولكن الأفضل أن يعدل عن هذه الكلمات وأن يقول نور الله وهداية الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، فقال الذي كان في السماء. فإطلاق مثل هذه العبارات يعني يوجب الإنسان التوقف، وأن يقال الأفضل أن تضيف الشيء إلى 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 من هو له حقيقة، لأن السماء مجرد السماء ليس فيها هداية وليس فيها نور، وإنما هو نور الله عز وجل وهداية الله. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبقري، فإن كان الرجل يريد أنه عليه الصلاة والسلام عنده علم فيما يتعلق بشؤون الحياة من الشجاعة والكرم وما أشبه ذلك فلا بأس، وإن كان يريد أنه عبقري ولكنه يعني لم ينل هذا المقام إلا بعبقريته لا بكونه رسول الله فهذا لا يجوز. فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله ولا شك، وهو صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأكرم الناس وأجود الناس وأحسن الناس خلقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص يتأدى من طول الشعر حواجبه، وذلك أنها يعني تتساقط أحيانا على عينيه، ويتحرج من تخفيفها أو إزالتها من حيث الوارد بلعن النامصة والمتنمصة، فما توجيهكم لذلك؟
توجيهنا لهذا أنه لا بأس أن نقص من حاجبيه ما يضلل على نظره وبصره. وقد ذكر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يأخذ من حاجبيه، فإذا قص ما يريد فلا بأس به ولا إشكال في هذا. والنمص الذي جاء في الحديث هو نتف الشعور وترقيقها، وأما مجرد أن يأخذ الإنسان ما زاد من الشعر من أجل أن لا يحجبه عن النظر أو أن يدفع ضرره بتساقطه على العين فهذا لا إشكال في جوازه.
بالنسبة للعن خاص بالمرأة أو عام؟
لا عام، لكنه ذكر في النساء لأن هذا هو الغالب. الغالب أن الذي يستعمل النمص هو النساء، وإلا فهو للرجال وللنساء، بل قد يقال في الرجال أشد، لأن النامص يكون متشبها في النساء إذا نمص.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن.
لا، ما في هذا أزكى ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبويتهن.
حفظك الله. هل هذه الآية خاصة بالنظر إلى النساء الأجنبيات أم تشمل كل أمور أخرى، مثلا النظر إلى التلفاز أو الصور أو إلى بعض الجرائد التي فيها صور لتطلع عن أخبار المسلمين في العالم، حفظكم الله؟
الآية لا شك أنها في الأصل النظر إلى النساء، نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، هذا هو الأصل. وأما ما يعرض في التلفاز فإن كان الإنسان ينظر إليه نظر تمتع وشهوة فلا شك في التحريم، وأما إذا كان ينظر إليه نظرا عاديا ففي النفس منه شيء، والأولى أن يتجنب ذلك. فإذا ظهرت مثل مذيعة في التلفاز فليغلق التلفاز، لأنه يخشى إذا نظر إليها أن يفتتن بها. نعم. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وأعتذر من الإخوة الذين جاءوا في الأسبوع الماضي وكنت لست حاضرا لأن نسيت أن أخبرهم في الأسبوع السابق أني لست بحاضر، ونسأل الله لنا ولهم العفو والتوفيق لما فيه الخير والصلاح.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
ما شاء الله غيرت. قال بعض العلماء إن صلاة الجماعة غير واجب على المسافر، مستدلين بحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو جواب القائلين بوجوب صلاة الجماعة على المسافر عن ذلك؟ جوابهم أن هذه قضية عين، يحتمل أنهما ظن أن الصلاة قد فاتت ولا يتمكنان من أداء من إدراك الجماعة، ويحتمل أنهما جاهلان بوجوب الجماعة، ويحتمل أشياء متعددة. وأما وجوب الجماعة على المسافرين فدليلها واضح في القرآن، أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان فيهم أن يقيم لهم الجماعة للطائفة الأولى ثم للطائفة الثانية، وهذا واضح جلي. نعم، لا أنكر عليهم، عرف حالهم. فقضايا الأعيان هذه لا تحكم على الأفاضل، العبرة بدلالة الأفاضل. وأما الحوادث التي تحدث ويكون ظاهرها خلاف أو مخالفا لدلالة الألفاظ فهذه تحمل على أن هناك أعذارا أوجبت السكوت عن الإنكار. الثاني يقول: طفلة صغيرة تعلقت بطرف ثوب أمها فسقطت في إناء يغلي فماتت، فهل على أمها شيء؟ الجواب: إذا كانت الأم قد علمت بتعلقها وهو الظاهر، وعلمت أن بينها وبينها قدر يغلي، فعلى كل حال هي تسبب. أما إذا كانت لا تعلم فلا شيء عليها، لأن الطفلة هي التي قتلت نفسها. نعم. ما الحكم إذا أوصى الميت أن يدفن في المدينة النبوية وهو ليس من سكانها بل في بلد آخر، فهل يجوز له ذلك وهل يجب أن تنفذ وصيته؟ الجواب: لا يجب أن تنفذ وصيته، أرض الله واسع، والعبرة الإنسان إن كان صالحا في أي أرض فسيفتح له باب إلى الجنة، وإن كان غير صالح فلو كان في وسط البقيع لم ينفع ذلك. يقول: ابنكم الطالب عبد الله محمد، نعم، يقول: رجل لا يستطيع أن يسجد على جبهته لمرض، فماذا يفعل؟ يقرب من الأرض ما أمكنه ويسجد على بقية الأعضاء. نافلة وفريضة كل واحد، النافلة لا تختلف عن الفريضة إلا في القيام، أعرف؟ وإنما أوجبنا ذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا آخر سؤال، عقيل حام. نعم. يقول: كل ما اتصف به الإنسان من المال فالله أولى به، كل ما اتصف به الإنسان من كمال فالله أولى به، فإن كانت هذه القاعدة صحيحة فكيف الجمع بينه وبين كمال الإنسان بالولد؟ أول قاعدة مو بهذه، من يبقى على هذه؟ ما يقال كل ما اتصف به الإنسان من كمال، بل يقال كل كمال فالله أولى به، كل كمال فالله أولى به بدون أن يقيد بالإنسان، هذه واحدة. الشيء الثاني: كمال الإنسان بالولد من أجل بقاء النسل، أما الله عز وجل فهو الآخر الذي ليس بعده شيء فلا يحتاج إلى الولد، عرفت؟ يقول السؤال الأول: إذا مات الإنسان على الكفر كأن يكون مثلا من دولة غربية، فهل يحكم عليه بأنه في النار أم لا؟ لا نشهد له بأنه في النار، لكن يقول كل من مات على الكفر فهو في النار. أما في أحكام الدنيا فنحكم له بحكم الكافر، يعني لا ندعو له بالرحمة، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن في الآخرة ما ندري، ربما أنه في آخر لحظة من الدنيا يؤمن. ولهذا من مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: كيف الجمع بين حديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه وحديث أبي أمامة من شفاعة لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، والأثر المروي عن عمر رضي الله عنه: إياك والهدية في سبب الشفاعة فإن ذلك من السحت. الجمع بينهما أن الشافع إنما أراد بذلك وجه الله عز وجل، فإذا أخذ هدية أو مكافأة صار في نيته شيء من إرادة الدنيا، وأما من أهدى إليكم معروفا فكافئوه ففي غير هذه المسألة. هذا فريد الزامل. نعم. يقول: ضاق مصلى أحد المدارس فصلى المأمومون على يمين الإمام، فما الحكم ولمن أفضلية الصف الأول؟ الحكم أنه لا بأس أن يصلوا على يمين الإمام، لكن الأفضل أن يكونوا على يمينه ويسار، وأما الصف الأول فهو الذي وراءه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.